أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا بحمد الله تعالى إلى الأدلة الفقاهية، وتحدثنا عن القاعدة الأولى وهي قاعدة الاستصحاب، وهي إبقاء ما كان متيقنا في حال الشك، كما وضحنا ذلك فيما سبق. ذكرنا تعريفه وأركانه ودليل حجيته، دليل حجيته. القاعدة الثانية هي قاعدة البراءة. وحتى نربط موضوع الاستصحاب بموضوع البراءة في الأدلة الفقهية، أو ما نسميه بالأصول العملية وهي التسمية الأخرى لهذه الأدلة، لاحظوا في بعض الأحيان يكون الإنسان، يكون المكلف، يكون الفقيه جاهلا بالحكم الواقعي، استنفذ طاقته حتى يعرف الحكم الواقعي، ولكنه لم يستطع أن يحدد الحكم الواقعي من خلال الأدلة الاجتهادية. هنا يأتي كما قلنا دور الوظيفة العملية، أو دور الأصول العملية، أو دور الأدلة الفقهية، كلها تسميات لمسمى واحد. في حال فقدان الدليل الاجتهادي، في حال أن الدليل الاجتهادي لم يوصلني إلى نتيجة، أذهب إلى الدليل الفقهي، أذهب إلى الأصول العملية. في الأصول العملية هنا يمكن أن نتصور حالتين. الحالة الأولى أن يكون للمكلف حالة سابقة، يقين بموضوع معين، فهنا يجري الاستصحاب. ولكن والحديث الذي وضعناه سابقا، ولكن في بعض الحالات لا يكون للمكلف حالة سابقة، لا يعرف ما هي الحالة السابقة، لا يعرف هل هذا الأمر محلل أو أمر محرم. طبعا لديهم بحث مفصل هنا، هل الاستصحاب مثلا يجري في الموضوعات، يجري في الأحكام، تفاصيل كثيرة، لأن الشيخ لم يتعرض لها نحن نعرض عنها. كذلك البراءة. إذن موضوع البراءة فيما لو لم يكن هناك دليل اجتهادي على هذه الحادثة أو الواقعة، ولم يكن هناك أمر متيقن يمكن إجراؤه أو استصحابه في المقام. على سبيل المثال جاءتني معاملة معينة، معاملة بنكية معينة، هل يجوز لي أن أضع أموالي في البنك أو لا؟ ذهبت إلى الأدلة الاجتهادية، لم أجد على سبيل المثال دليلا يمكن أن يعطيني الحكم الواقعي. ما هو الحكم الواقعي هنا؟ لا أعرف. فهنا ننتقل إلى الأصول العملية. هل هناك أصل أو حالة سابقة يمكن الاتكاء عليها واستصحابها؟ لا يوجد. فهنا نأتي في هذه الحالة، نتساءل، هل الشارع أعطاني فسحة في أن أقتحم هذا الموضوع المحدث، هل أستفيد من البنوك أو أنني لا أستفيد من البنوك؟ إذن هذا هو جو أصل البراءة. وطبعا البراءة يعني البراءة من التكليف، البراءة من التكليف يعني بجريانها. إذا ثبتت هذه القاعدة وأردنا أن نجريها، فنجري عدم التكليف. إذا ثبتت هذه القاعدة، فإنني مع شكي بأن هذا التعامل مع البنك هو جائز أو ليس بجائز، ماذا أفعل؟ إذا قال لي أجري البراءة، معناه أنني ماذا؟ لا يحق لي أن أتعامل مع البنك. فالبراءة من التكليف الإلزامي هنا. ما يقابل البراءة يعني فيما لو لم يثبت أصل البراءة، أصالة الاشتغال. هنا ينبغي لي أن أحتاط كما سيأتينا، أو أنني مثلا أتخير وغير ذلك. إذن لو لم يثبت لدي دليل البراءة، لم تثبت أدلة حجية دليل البراءة، ف فأنا مضطر هنا للذهاب إلى ما هو عكس البراء أو ما هو ضد البراء، وهو الاشتغال. قسم الأصوليون البراءة إلى قسمين: براءة شرعية وبراءة عقلية. البراءة الشرعية، لاحظوا في بعض الأحيان تأتيني أدلة من الله سبحانه وتعالى، من المشرع، من النبي صلى الله عليه وآله، من الأئمة، على أن المكلف إذا كان جاهلا بالحكم الواقعي وفحص عن الأدلة فحص في الأدلة فلم يجد دليلا على هذه الواقعة التي هو جاهل بها، هنا هذه الرواية تقول له: أنت بريء من هذا التكليف، فأنت حر في هذا التكليف، أنت حر في هذا التكليف. إذن هناك نص ديني، قرآن، سنة، دليل اجتهادي يثبت لي البراءة الشرعية، ويرفع عن كاهلي كمكلف الحكم أو الالتزام بالحكم الواقع الذي أنا جاهل به، وهذا بالتأكيد من التسهيلات الإلهية والتشريع، من تسهيلات المشرع الإسلامي. إذن البراءة الشرعية هي وظيفة شرعية نافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله. مهمة جدا هذه القيود. إذن نحن نتحدث عن وظيفة شرعية، لكنها وظيفة شرعية ليست خاصة وإنما عامة. ما هو عمومها؟ فيما لو كنت شاكا في الحكم الواقعي ويأست من تحصيل الحكم الواقعي، تحصيل موقف شرعي، فهنا الرواية أو الآية الدليل الشرعي يقول لي: أنت بريء، أنا هذا الحكم الواقعي نفيته عنك ما دمت جاهلا به. هذه هي البراءة الشرعية. إذن إذا أردنا أن نبحث عن حجية هذه البراءة، لابد أن نبحث عنها إما في القرآن الكريم أو في السنة المباركة. ولذلك سعى الفقهاء والأصوليون على تحصيل دليل يؤمن للمكلف عدم عمله بالحكم الواقع عند الجهل به، لأنه إذا لم يجد دليلا على هذه البراءة، على رفع المؤاخذة من قبل الله سبحانه وتعالى لهذا المكلف، فإنه مضطر بالالتزام به في حال الشك. لو لم تثبت البراءة الشرعية فنحن مضطرون لأن تكون ذمتنا مشغولة، فلا بد من الالتزام، فلا أقتحم هذه الحادثة، يعني لا أتعامل مع البنك لو لم أجد دليلا. ولذلك سعى الأصوليون لتأمين مستند على هذه البراءة. هل يوجد هناك مستند من القرآن الكريم أو السنة المباركة أو لا؟ الآية التي أو أبرز هذه الآيات التي استفيد منها هي آية سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا ما يؤتيه لك، إلا ما يعطيه لك، يعني الأحكام الشرعية التي وصلتك يكلفك الله سبحانه وتعالى بها، أما الأحكام الشرعية التي لن تصلك، إما لن تصلك بدليل معتبر أو لن تصلك لفقدان الدليل، المهم أنك لا تعرف، أنت جاهل، يعني لم تصلك فصرت جاهلا متصفا بالجهل بهذا الحكم، هنا لا يكلفك الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم. فهذه الآية تنفي التكليف بالحكم الواقعي المشكوك أو الحكم الواقعي المجهول، وهذه هي البراءة الشرعية. وكأن الآية المباركة تقول: الله سبحانه وتعالى لن يكلفك، يعني أنت بريء من تلك الأحكام التي لم تأتك، لم تصل إليك، لم تكن تعلم بها ولم تستطيع الحصول عليها، وهذا هو هذه هي البراءة الشرعية. إذن نفس القرآن الكريم، نفس آيات القرآن الكريم أعطتنا ضوءا أخضرا فيما لو لم نكن عالمين بالحكم الواقعي أن نترك هذا الحكم الواقعي، نتركه، شككنا فيه، جهلناه جهلا تاما، المهم أننا لا يوجد لدينا دليل ولا حالة سابقة. أيضا في الروايات، هناك روايات ذهب الأصوليون إلى أنها تدل على البراءة الشرعية، بالحديث المعروف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله المعروف بحديث الرافع، رفع عن أمتي 9: الخطأ هذا الأمر الأول، النسيان الأمر الثاني، وما أكره عليه الأمر الثالث، وما لا يعلمون الرابع، الخامس وما لا يطيقون، والسادس وما اضطروا إليه، والسابع الحسد، والثامن الطيرة، والتاسع التفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. ما يهمنا هو ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الأمر الذي لا تعلمه فإنه مرفوع عنك، كنت جاهلا بهذا الحكم فأنت لا تعلمه فقد رفع عنك، لا يجب عليك التكليف ما دمت جاهلا به. إذن كل الأحكام الشرعية تكليفية وضعية لما كان أمر وضعها وأمر رفعها بيد المشرع، فهو الذي يضع الحكم ويرفع الحكم عن المكلفين. هنا قال ما لم يصلكم ما لم تعلموا به فأنا قد رفعته عنكم. ما معنى رفعته عنكم؟ يعني أنتم في حل من هذا التكليف الذي لا تعلمون به. لاحظوا هذه العبارة ينقلها الشيخ رحمه الله عن السيد محمد تقي الحكيم الأصول العامة الفقه المقارن، يقول أن أحكام الشارع على اختلافها من وضعية وتكليفية، هذه الأحكام الوضعية أو التكليفية لما كان أمر رفعها ووضعها بيده بيد الشارع، وأن بوسعه أن يضع الحكم الإلزامي في حالتي العلم والجهل، يستطيع أن يقول للمكلف حتى لو كنت جاهلا فأنت مكلف به، حتى لو كنت وأنت عالم فأنت مكلف به، أي أن يضع الحكم الواقعي والظاهري على المكلفين، كما أن بوسعه أن يرفعهما عنه عن المكلف، يرفع الحكم الواقعي والظاهري من حقه كمشرع. فإن هذا الحديث جاء للتعبير عن رفع الشارع الحكم الإلزامي في حال الشك، وهذا هو معنى البراءة الشرعية. إذن البراءة هناك أدلة شرعية، هناك أدلة شرعية تؤكد على أن المشرع في حال الجهل بالحكم الواقعي فإنه لا تكليف. ما معنى لا تكليف؟ يعني أنت بريء من التكليف، أنك لا يجب عليك الالتزام بالتكاليف. هذا أبرز ما سيق كأدلة ومستندات على حجية البراءة الشرعية. إذن لدينا براءة شرعية أخذت من القرآن الكريم والسنة المباركة. القسم الثاني البراءة العقلية. البراءة العقلية مؤداها نفس مؤدى البراءة الشرعية، ولكن الدليل الذي يعطينا هذه البراءة ويرفع التكليف عن كاهل المكلف هو الأدلة العقلية، هو الوظيفة العقلية. فالوظيفة العقلية هي التي، أو الدليل العقلي هو الذي يؤمن عقاب على المكلف أو عن المكلف. فلو خالف المكلف مع جهله حكما واقعيا كان قد بحث عنه في الأدلة الاجتهادية فلم يتعرف عليه، فالعقل يقول له هنا لا تعمل بهذا التكليف، لا تعمل بهذا التكليف. يعني أن هناك براءة، أن هناك وظيفة مؤمنة من قبل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته. يعني عندما يأتي المشرع، عندما يأتي الفقيه ويبحث عن الدليل الشرعي أو يبحث عن الموقف أو الوظيفة الشرعية، فلا يجد وظيفة، لا يتعرف على هذه الوظيفة، فيأتي هنا الدليل العقلي ويقول له أنت بريء. نقول له أنا بريء، أنا بريء عن التكاليف التي لم أصل إليها. يقول له أنت بريء عن التكاليف التي لم تصل إليها بالعقل، هو العقل الذي يدعوني على ذلك. إذن يمكن أن نقول بأن البراءة العقلية الوظيفة المؤمنة من قبل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته. عجز المكلف عن الوصول إلى حكم الشارع، الحكم الواقعي، أو الوظيفة العملية التي يتطلبها المشرع أو يطلبها المشرع تجاه هذا الموقف، فإنه هنا يستطيع أن يجري البراءة الشرعية. لاحظوا هذا التعبير من الشيخ، نقله من الشيخ الشيخ محمد السيد محمد تقي الحكيم، قال عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته، يعني أن مجال جريان البراءة العقلية بعد البراءة الشرعية. يعني إذا كان هناك ما يمنع من جريان البراءة الشرعية، هنا تفاصيل كثيرة، ما يمنع من جريان البراءة الشرعية، تأتي البراءة العقلية، تأتي البراءة العقلية. هنا قد يطرح تساؤل، ما الفائدة إذا كانت البراءة الشرعية تدعوني إلى ترفع عن التكليف والبراءة العقلية ترفع عن التكليف؟ ما الفائدة في ذلك؟ ما الفائدة من التفريق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية؟ هذا استساؤل فقط أضعه أمام الأخوات والأخوة. بمعنى آخر، هل يمكن إعادة تقسيم البحث مرة أخرى ونقول لدينا براءة واحدة، هذه البراءة قام الدليل العقلي عليها وقام الدليل الشرعي المرشد إلى الدليل العقلي عليها، فلا توجد إلا براءة واحدة؟ طبعا هذا الكلام بناء على تفسيري أو بناء على الدليل الذي اعتمدته في تحديد البراءة العقلية، يعني الدليل العقلي الذي أحتج به على حجية البراءة العقلية. أبرز دليل ذكر للبراءة العقلية هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع. خلاصة هذا الدليل يقول هكذا، هذا ينبغي أن نحفظها، قبح مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني أن العقل يدرك أن المكلف الذي لم يصله بيان الشارع، لم يصله حكم الشارع، يقبح العقاب لهذا المكلف. لماذا؟ لأن التكليف لم يصله. وبتعبير آخر، إن من القبيح أن يعاقب المولى والمشرع العبد لأنه لم يلتزم بتكليف واقعي لم يصل إليه. الآن بغض النظر عن سبب عدم الوصول، المهم أن هناك تكليف عند المولى وعند المشرع، لم يستطع المكلف أن يصل إلى هذا الحكم، فالمولى يقبح به أن يقول سوف أعاقبك لأنك لم تلتزم بحكمي. إذن قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان واصل أو بلا بيان لم أفهمه لأي سبب، المهم أن يصدق علي أنني لم يصل إلي هذا البيان. إذن هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن للمكلف مخالفة الحكم الواقعي الذي لم يستطع الوصول إليه، لم يجده. يقول السيد هنا، يقول الشيخ هنا، وهذه القاعدة مما تطابق عليها العقلاء على اختلاف مللهم ومذاهبهم وتباين أذواقهم ومستوياتهم وتشعب أزمنتهم بيئتهم. وبتعبير آخر، يقول الشيخ هنا أن هذه القاعدة من الأمور المسلمة، أنه كيف العبد عندما لا يعرف تكليفه
أو التكليف المناط إليه من قبل سيده، يقول ماذا؟ يقول أنا بريء هنا، ألا أعرف ماذا يريد هذا السيد، فلا ألتزم بشيء. ولذلك قلنا، طرحنا هذا الاحتمال أو هذا التساؤل، لنقول التساؤل يقول إذا كانت المؤدى قاعدة البراءة العقلية هو نفس مؤدى البراءة الشرعية فلا فرق بينهما، فما الفائدة من التمييز؟ قل هناك براءة عقلية وهناك براءة شرعية. نقول أن هناك براءة من التكليف أقيم عليها دليل العقل وأقيم عليها الدليل النقلي. طبعا أنا أطرح هذا التساؤل لحتى الأخوة والأخوات يراجعون المصادر ويبحثوا في هذا الجو ليعرفوا كيف فرق، لماذا فرق العلماء بين هذين المبحثين. إذن نحن أمام براءتين، أمام قاعدة مقسمة إلى قاعدة عقلية وقاعدة شرعية، كلا القاعدتين تؤمن للمكلف مخالفة الواقع فيما لو لم يتعرف عليه، وأنه تقول له أنت بريء، لا عقاب ولا تكليف ولا إلزام بالعمل بتكليف لا تعرفه. هذا هي البراءة، دليل البراءة. إذن هذا هو الإطار العام لدليل البراءة. فقط هنا أريد أن أشير إلى مبنى للسيد الشهير الصدر. الشهير الصدر رحمه الله اختلف مع مشهور الأصوليين في البراءة العقلية. البراءة العقلية عند السيد الشهير الصدر أوسع دائرة من البراءة الشرعية، بمعنى السيد الشهير الصدر لا يؤمن بقاعدة قبح العقاب بالبيان، وإنما لديه قاعدة أخرى هي قاعدة حق الطاعة. يقول العقل لا يقول لي أن التكاليف غير الواصلة إلي كمكلف، تلك التكاليف الإلهية التي لم تصلني المولى لا يعاقبني عليها. صحيح لا يعاقبك عليها، ولكن هناك مسلمة قبلية، وهو أن حق الطاعة لهذا المولى أنك إذا شككت أو احتملت أو توهمت أن المولى يريد منك هذا التكليف أن تعمل بهذا التكليف. إذن على مبنى السيد الشهير الصدر البراءة العقلية، نعم الأصل العقلي هنا والقاعدة الأولية ليست البراءة وإنما الاشتغال، وجاءت الأدلة الشرعية وأعطتني البراءة، فالبحث هنا فقط عن براءة شرعية ولا حديث عن براءة عقلية، وإنما الأصل العقلي هو الاشتغال. هذا فقط أذكره من باب الفائدة، وإلا هذا مبحثه في مباني السيد الشهيد الصدر. إذن القاعدة الثانية من قواعد الأدلة الفقهية هي البراءة، والبراءة إذا ثبتت رفعت عن المكلف التكليف، وإذا لم تثبت فإنه لابد من الانتقال إما إلى الاحتياط أو إلى التخيير، وهذا إن شاء الله ما نتناوله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.